الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أحييكم إخواني المشاهدين والمشاهدات بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني ويشرفني أن أكون معكم هذه الليلة في هذا اللقاء الخاص وخاص جدا، وكيف لا ومعي حبيبي وأخي وشيخي الفاضل فضيلة الشيخ الأستاذ الإعلامي الكبير مصطفى الأزهري المستشار الشرعي بقناة الناس الفضائية، وهو داعية إسلامي منذ زمن بعيد ولكنه لا يريد أن يفصح عن وجهه الحقيقي كداعية. أهلا وسهلا فضيلة.
مرحبا حسن، أنا سعيد بهذا اللقاء وقناة نور الحكمة التي يعني لبت شوقا كان كاد أن يغيب الحياة، فطلع علينا المشايخ والدعاء من جديد ليعني يأخذوا قلوبنا إلى الله تبارك وتعالى، فجزاكم الله خيرا.
الله يحفظك شيخنا. طبعا يعني اللقاء مع فضيلة الشيخ مصطفى الأزهري يعني لقاء الأخوة والمحبة وعدم التكلف، دي مسألة. المسألة الثانية لقاء صعب جدا لأنني أمام محاور بارع ويعني يقوم باللقاءات الخاصة ويقوم بهذه المحاورات والحوارات الصعبة، فيعني سامحني ويعلمني.
طيب خليني حاورك انت بقى الشيخ، انا اللي حاورك.
لا لا العفو، الله يكرمك، احنا ان شاء الله نستفيد من علمك في هذا
اللقاء. الله يعزك حبيبي.
هذا اللقاء الخاص بعنوان الاعلام بين الهدم والبناء. ولا شك حضرتك يعني احنا دايما نربط لقاءاتنا دايما بالاحداث الجارية، الان او اليوم وامس كان هناك حصار لمدينة الانتاج الاعلامي، وعلى قناعتي بان هذا الحصار يؤثر او لا يؤثر، انا مقتنع انه يؤثر، ولكن هو نتاج تضليل ونتاج يعني مخرجات اعلامية اثارت الشعب، والكل حتى الذي لم يخرج كذلك مستاء من هذا الطرح. فنحن كدولة إسلامية، دولة يعني معروفة أننا نحب بعضنا وأننا نتعامل بكل مودة ومحبة فيما بيننا وبين البعض، هل ترى أن الإعلام ودور الإعلام الآن يكرس أو يعني يركز على تعميق هذا الحب وهذه المودة وهذه يعني العلاقات الوطنية فيما بين المسلم وأخي المسلم أو بين المسلم وغيره من أصحاب مثلا من النصارى مثلا؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة عنوان الحلقة يعني مناسب جدا لأنك بدأته الإعلام بين الهدم والبناء.
نعم.
فهو ده الواقع، تعبير عن الواقع الذي نحن فيه. نحن نبدأ بالهدم للأسف الشديد.
لسنا نحن يعني احنا بنبدأ بالهدم،
نتكلم على الإعلام. نعم. للأسف بقى معسكرين يعني فشتتين للأسف الشديد، يعني بعدما كان الإعلام يكون الرأي العام يحافظ، إذا كان كنا نتكلم على التلفزيون الرسمي أو التلفزيون المصري على ما كان فيه من جرعة قليلة جدا من الدين، لكن كان في قدر المستطاع محاولة محافظة على قيم المجتمع المصري، إذا كنا نتكلم عن بلدنا مصر اللي هي يعني رغما عنهم أم الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. فعايز أقول إن أحد أدوات التأثير، تأثير الإعلام حتى علينا إحنا كإعلاميين إسلاميين إذا صح هذا المسمى، يعني تأثير خطير جدا، بدليل حضرتك دلوقتي بتقدم مع كامل احترامي ليك يا شيخ حسن الكلام عن حصار مدينة الانتاج الاعلامي. فمفردة الحصار كلمة حصار دي ده منتج من منتجات الإعلام الآخر.
لا هو مش حصار.
أي بالضبط. شوف هم أثروا علينا.
لا 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 هي غلطة زلت.
مش غلطة
دايما أرد الكلام ده.
لكن كثرة
ما لا حصار. يعني إيه فرق
تربيز هذه المصطلحات الإلحاح عليها بتجعلنا إحنا نفسنا بنملكها ونحن ربما يعني لا نركز.
هم يكونون حصار عند هيئة القضاء العالي أو الدستورية واعتصام عند الاتحادية. إشمال هنا اعتصام وهنا حصار.
فإحنا دلوقتي لازم تحرير المصطلحات عشان الناس بتسمعنا في البيوت وتبلع هذا الكلام. ومعذورة في هذا لأن تأثير هذا الإعلام تأثير خطير جدا. لكن إن شاء الله بإذن الله إحنا عزاؤنا في الصراع بين الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما إيه
ما ينفع.
نشوف التعبير القرآني البديع الدقيق العظيم
سؤال الأنفع
الأنفع
الله.
وأما ما ينفع الناس الناس على العموم لأنك أنت حتى المسارح غير المسلمين داخلين معك في منظومة قيم الحضارة الإسلامية
الانتفاع.
يعني النصراني لا يحب أن تزل ابنته أو زوجته أو ممنوع على غيره مثلا. يعني إذا في قسم مشترك في القيم الاجتماعية ينبغي على الإعلام أن يحافظ عليه. فيما يتعلق إذا كنت عايز تكلم في مسألة قصة حصار يعني
قلت بقى
انا اقول لك كان في حصار لكن كان حصار من الداخل.
نعم.
احنا كنا شفنا استنفار من الداخلية بشكل خطير جدا.
نعم.
وبعدين انا حاولت اشوف القصة لقيت في عدد من الافراد ما يكملوش 150-200 واحد يعني متناثرين في هذه الصحراء الواسعة بينما الداخلية كلها مستنفرة. نعم. وللأسف الشديد ظهرت الداخلية ظهر الأمن.
ظهر.
بنتكلم عن انفلات أمن وفراغ أمن
ما ظهرش في المساجد
بيسمع الفراغ الأمني في مناطق دي ما يمس.
أيوه.
الشعب وحاجة الشعب للأمن اللي بيقبض الضباط والبنود برضو هنقول الكلمة اللي بنستثني منها من كل قاعدة شواذ ان في شرفاء كثيرين جدا وفي لان هم مش اسرائيل مش يهود ان هم من ابناء الوطن لكن بعضهم لا يزال قلبا وقالبا ينتمي للنظام السابق. حصار ايه؟ احنا كنا محاصرين مش عارفين نخرج لبيوتنا. خالد عبد الله طلعت جبته من على مدينه من بره واقف يستجدي ويحاول يناقش سعادة اللواء ويقول له بس ما تبقاش تسخن يا شيخ خالد وانا واقف لأن احنا خدناه في مكان اخر وفتحنا الباب والحمد لله دخل الرجل وعد يدعو عليهم ويناقشهم ويقول يعني لميس دخلت وفلان دخل وكذا وكذا وانتم يعني شيء من العبث.
نعم.
شيء لا يصح
ميزان بميكيالين ما فيش
صحيح. فانا بس ده اللي خلاني وقفت مع حضرتك عند كلمة حصار.
لا لا
لا ده يراد تمرير المسألة حتى وقفة الشيخ حازم صلاح الإسماعيلي
لما قابل
وأيا كان هي قدام المدينة خارج المدينة وقفة رمزية ورمزية كان بيعمل حوارات مع عمرو أديب ومع الناس كلها من خلال وقفة رمزية ليس فيه لكن هم يجدوا فرصة ان هم عشان يطلعوا شهداء يطلعوا شهداء ويحاول الإرهابيين والإسلاميين يأكلونا. فدي قصة طبعا اصبحت لا تنطلي على 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 كل الناس واحنا صحيح. على قدر ضعفنا او على قلة عددنا او قلة امكانياتنا لكن الحمد لله الناس بتصدقنا لان احنا مش معنيين بالكذب والتدليس على الناس لاننا ندين ربنا عز وجل بهذا الكلام.
يعني حضرتك الدور الامثل للاعلام في هذا الواقع كمصر اتكلم عن مصر ذهاب الثقة بين الناس الان اصبح هذا يعني بيسموا ده اخوان وده مصري يعني اصبحت للاسف هناك يعني حتى وكانهم يريدون ان ينزعوا لقب ان هو مصري من الاخواني فده طبعا يعني لا شك انه مقصود وده برضو غرس اعلامي يعني يفضلوا يقولوا الاخوان 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 والاستعمار الاخواني ولا بد ان نتحرر من الاستعمار الاخواني او السلفي كل ده تهيج للناس.
مش قصة إخوان. نعم. دي مسألة معروفة وحصلت في مثلها في الجزائر في تركيا لما حزب العدالة والتنمية برضو زي كان دي يعني أثار لعدوان متكرر بعد كل ثورة خصوصا إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يتصدر الحكم الإسلاميين. فهو السلفيين هم اللي كان منشحهم هو اللي كان شوف بقى كل ما يقال يعني من بذاءات على السلفيين كان ستقال. الإخوان هم اللي تصدروا الحكم. شوف اللي بيحصل. ولما بنقول إن من وراء هذا هو المقصود هو الإسلام وقيم الإسلام ما بيبقاش يعني محمود سعد بيقول لك الناس مش مين بتقول لا بتقول الناس رفض المشروع الإسلامي. لا الناس رفض مشروعكم أنتم عشان يدلس على على الناس الناس رفض مشروع إيه مشروعنا إحنا يعني عايز أفهم إيه المشروع اللي بيقدمه الإخوان وبيقدمه السلفيين. أليس كل مدرك صحيح قد يكون في اطروحات سياسية يختلف فيها الجميع وليس السلفيين معصومين ولا الإخوان معصومين ولا أي تيار إسلامي معصومين بجانب بيشتغل سياسة ليس هناك معصوم. لكن تعالوا في منظومة النقد اللي بيحصل ده في الإعلام الآخر هل ده نقد؟ أنا شايف لغة عصابات مش لغة إعلاميين. إحنا في يوم من الأيام كنا بنقعد نتعلم منهم لأنهم فعلا إعلاميين محترفين معهم أدوات معهم إمكانيات. لكن إيه التحويلة؟ يمكن ما كانش تحويلة يعني إيه زر زر
ده إعلام بلطجة. الإعلام الآن إعلام بلطجة. أنا حينما أجد رجل يعني يستضيف كاريكاتيري ويقول له أرسل لي أفهم مرسي إيه ده؟ إيه ده؟ واحد تاني يقول يروح له ويقول له خليك في البرسيم اللي انت فيه ايه ده. واحد يقول مرسي سلطان في باكستان طرطور في بلده. ايه المصطلحات
دي؟ واحنا لما نرد عليهم بقى بالقرآن الكريم ونستدل على هذا الكلام بالآيات ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ولا بتكفر. يعني انت مطلوب تبقى مهذبا تبقى كذا وكذا ويسمي ده النقد مرحلة بالنقد البناء. بالعكس النقد البناء ايا كان مستواه يبني اسمه نقد بناء. انما السداد والشتيمة والكذا تشوف عمرو اديب بيقول ايه بيقضي الفاظ يمكن زعل النهارده خالد عبد الله على قناة الناس الفيديو. يعني طب يا اخي انت اولادك في البيت اختلف مع مرسي ومع الحكومة يعني اقصى درجات الاختلاف قول الاخوان فيهم وفيهم ايا كان من كان في الحكم كله يؤخذ من كلامه ويرد. لكن ان نشتم على الهوى وفي نساء وفي اطفال وفي طلبة عين ايه القصة يعني ايه الموضوع؟ هل ده هو ده الاعلام؟
الدكتور مرسي يعني نحن اختلفنا كثيرا هنا على الهوى معه في بعض المواقف وقلنا ده ما فيش صبر ده خوف ده كذا ده كذا. رجل يقول هناك اصبعين او ثلاثة يلعبون في مصر والابراشي يتلاعب بالكلمة وكل عيب ده في ايه اللي بيلعبهم وايه الصوابع اللي بتلعب. يعني يحور ويحرف الكلام عن مغزاه الطبيعي ويحوله الى يعني معنى سافل. هو للاسف يقول ايه يا ست الرئيس ده في ناس بتسمعك وفي بنات وفي نساء. هو مين اللي حول الكلام؟ مين اللي دور الكلام وبيحاول يغلط يطلع الغلط يعني سبحان الله. انا بحاول شايف حضرتك ان هم بيحاولوا يجيبوا من خطاب الرئيس في كل مره يتكلم بيعادل له على السقطة. يعني ده ايه تحامل غريب على الرجل. ولكن يعني انا شايف
اي حاكم في الدنيا هو يحتاج الى 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 معارضة ويحتاج الى مستشارين ويحتاج الى اراء. حينما تكون الاراء بناء حاطين مصر قدامنا مش مصر مختزلة في الدكتور مرسي فنلزق في الدولة ونهدم الدولة بيه. هذا كلام في منتهى الخطورة. يعني الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا قال له برغم انك نبي وبانك خير الخلق هو الذي أيدك بنصره مش بس كده وبالمؤمنين وشاورهم في الامر. يعني ليس الحاكم وحده. كونوا انتم رد ان الحاكم لكن هو المقصود ايه؟ ليس هو هذا هو الحاكم وليس هذا هو الحكم الذي يريدون. ما اقصدش الاداء سواء كويس او وحش ضعيف او قوي لا الفكره
لابد يبقى في قصور. يعني هو قال اي حاجه عن نفسه انا متنازل.
متى قامت الدوله؟ نعم. ايه اللي بيحصل في انت فين ملامح الدوله المصريه بعد الثوره؟ لسه ما حصلش حاجه. فين مجلس الشعب اللي قام شويه والهدم بدا من اول لحظه. نحن لا ندافع دفاع اعمى عن شخص الدكتور مرسي او اي احد, يعني لو كان حامدين صباحي في الحكم كان هنتقفله ونحن شايل شيلة وتركة مسقلة بالفساد ومسقلة بالديون ومسقلة في كل مجالات الحياة, كنا هنعمل كان هيعمل معاه ايه الاسلاميين.
شيخنا والله ما كان عامل حاجة لا هو ولا غيره للأسف يعني, لكن هم للأسف مثلا بيقول ايه اللي على البر ايه شاطر.
صحيح صحيح.
طيب حضرتك بعد الثورة يعني لا شك ان الاعلام يعني كان قبل الثورة حاجة تانية خالص, وانا مما احمد الله عز وجل عليه ان القنوات الاسلامية كانت في وقت الثورة مغلقة تماما. كان يخرج لك بعض المشايخ يقولوا لا يجوز الخروج على الحاكم, بعض المشايخ الازهر برضو نفس النظام, وكانت القنوات هتحاول انها تستجدي الحكومة حتى لا تغلق, ولكن الحمد لله انها كانت مغلقة. فكان في حرب جديدة جدا على بعض القنوات الخاصة وخاصة الإسلامية. بعد الثورة حدثت طفرة غريبة جدا, قنوات بملايين, حتى انها قيل وتأكيد لذلك انها قنوات لوزراء غسيل اموال, يعني سواء كانت باسم رجل اعمال واحد, رجل اعمال واحد يعني يشتري 7-8 قناة او 13 قناة يعني منين ويجيبهم ازاي, ملايين للرواتب. طبعا احنا والله لا نحقد على احد في رواتبه او في راتبه, لكن هي المسألة ان فعلا ادفع هقول زيادة ومش هتدفع مش هقول. ففي طفرة حصلت في الاعلام. طبعا الانسان بيعشق اللي عينه بتعشق, فالاعلام ديكور بيجيبوا كبار المحللين امكانيات عالية جدا, حطت القنوات الإسلامية بكل ما فيها من خير على جنب شوية, وبدأ التوكشو البرامج التوكشو تستهوي الناس. حضرتك يعني علاقة رجال أعمال أو المال بالإعلام, هل ترى أنها كانت في صالح الإعلام وفي صالح مصر أم أنها كانت في غير ذلك؟
وإن كان طبعا الإجابة إجابة السادة المشاهدين على هذا السؤال البديهي, والمعلومات اللي حضرتك بتطرحها أصبحت خلاص بلغات للنائب العام وبقت مسألة واضحة. أنا ما كنت أود أن هذه الأسماء الإعلامية اللي أنا بقوله, أنا واحد من الناس كنت بعض يعني أشوفهم أتعلم من المهنية أدوات الإعلام, لا نستطيع أن
يعني
كان
برضو
ما يعني أنا بتكلم في الفنيات على طريقة الحوار على وقت المداقة, يعني الشكل الفني والأداء الإعلام مش عما يقال لكن عايز أقول إن هم مفترض إعلاميين لم يكن يتوقع منهم, أو إحنا كنا يعني بنحسن الظن أو معتزلين أو إحنا في وادي آخر, لكن ده جزء من منظومة المقاومة. يعني الإعلام ده اللي بيحصل ده ليس اعتباطا, ده جزء من المخطط, وما بنقول ان نظرية مؤامرة مش بنستنبط, اصبح الكلام واضح والخطط شديدة الفجاجة والوضوح. واخد بالك انت امسك الريموت كده و حاول تقلب في القنوات بسرعة
بيخدموا على بعض
يعني في نفس الوقت لو البرامج في وقت واحد مثلا
بتلف
حوالين متقاربة هتلاقي كأن هم مع بعض طالعين من كواليس واحدة وفريق اعداد واحد وترتيب واحد
تواصوا به
طبعا, لكن هي القصة يعني الحمد لله ان هم خطواتهم سريعة وضرباتهم يعني واضحة للعيان. صحيح أثرت لعبة بأدمغة الناس أو بعض الناس بشكل مؤقت, لكن أنا بقى على الجانب الآخر لي عتاب شديد, هو عتاب الناس المنصفين على الأداء اللي مش واضح. يعني الحكومة أحيانا يجي الدكتور هشام أنديل يقول على بعض المنجزات وعملنا وافتتحنا مشاريع, مفيش التحكة التغطية الإعلامية اللي يلمسها الناس. واخد بالك, فبناء عليه الاعلام الاخر بيتمدد في فراغ. طب فين الكلام ده؟ ما الناس مش حاسين ايه؟ خلينا نتكلم بواقعيه.
التلفزيون بتاعه ضده, التلفزيون بتاعه هو ضده.
ما احنا انا بقول لحضرتك احنا لازلنا على انا بقول ان الدكتور محمد مرسي انتخب، فهو رئيس مصر لكنه يحكم دولة مبارك. باختصار شديد تلخص لك المشي هو كده، فعشان ما نحسبش ان هو رئيس الدولة يعني واخدها جاهزة يعني فيها كل الحلقة، لا لا، مصر مهدومة ومهلهلة. لكن طبيعة مكانة هذه البلد، الجغرافيا والتاريخ، وزي ما سماها الله يرحمه دكتور جمال حمدان عبقرية المكان. أيوة. في كتاب يعني عبقرية المكان. صح. ان مصر فيها ما يشبه بخلية الكبد، يشتغل بأقل شيء. مش يعني مش يظهر فيها حتى الإنسان المصري لو جاع البسيط جدا ممكن كوبايه شاي زي دي وقصة خبز ياكل ويفطر، في قناعة وفي اختراع. ما هي كده. نعم. المكان مرتبط بالإنسان بالنور. نعم. ففي تكوينة معينة. صح. فهو تأخير مصر حتى لا تقف على أقدام، ده أصبح كلام بيقال. ولازم لازم بس فكرة إيه؟ فكرة إن إحنا كلنا نتحمل المسؤولية مع بعض، نعرف إن إحنا في خطر وفي مهددين، مش كإسلاميين. لا، الإسلاميين دول مش هبطوا من إيه؟ ده بالعكس، هم دول اللي تصدروا المشهد، وهم دول اللي بيقال لهم أخرجوا أهلكم من قريتكم الناس يتطهرون وبيحولوا المجتمع كله عشان يشوف أي لحية أو أي إنا تطيرنا بكم لأن لم تنتهوا لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم. هذا المنطق القرآني تاني في التعامل بقى. وجزء من الإعلام، واحنا بنتكلم عن الإعلام، الإعلام الساخر المستهزئ الشاتم اللي بياخد الماتيريال من القعده اللي انا قاعدها لو انت دي بس يوسف والمعدين بتوعه بيدور على لقطه عشان يركبها عشان يسخر، في حين سفينه الغرق الوطن بتغرق. سفينه الوطن بتغرق لا سمح الله ولا قدر الله. سيدنا نوح بيبني السفينه، سفينه ايه؟ سفينه النجاه، لان الطوفان جاي. وكلما مر عليه ملأ من قوم يسخر منه، هو بيصنع سفينة النجاة، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إلى أن وصل أمر بإني مغلوب فانتصر فجاء النصر.
نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. طيب أستاذنا الحبيب، هذا دور الإعلام الهدام، فما دور الإعلام البناء أو الإعلام الذي يبني، الإعلام الإسلامي؟
نعم.
لا شك أن الأطروحات أو طرح الإسلاميين في قنواتهم المحدودة المغلولة يعني لا شك أنه أقل بكثير، يعني إحنا على جهد المقل يعني نحاول جاهدين أن يكون لنا دور، خاتبال حضرتك، ولكن هناك إعلام أو هناك مادة موجودة. مثلا يعني حينما قامت الثورة كان من السهل أن يكون هناك 5 قنوات للسلفيين وخمس قنوات أخرى للإخوان، ولكن لم نجد لا هنا ولا هناك إلا القنوات اللي موجودة. اتفتحت بعض القنوات لم تخدم أيضا الطرح الإسلامي. يعني كيف ترى دور الإعلام الإسلامي في هذا الوقت؟
يعني دعني أحرر بس مصطلح الإعلام الإسلامي والإعلام العلماني والإعلام أنا كان نفسي في فكر إعلام قيم، يعني يحافظ على يبقى فيه مثلا الجرعة الشرعية، تفقيه الناس وتعليم الناس في بعض البرامج، لأن أنا ليه مفهوم شوية خاص عن الإعلام الإسلامي.
جميل.
يعني بهذه المناسبة يعني احنا ببرا من الإعلام الإسلامي مجموعة برامج
شمالية
وراء بعض كده، لكن انا لما اعمل برنامج في خدمة للفقراء، في تنمية للمجتمع، في مساعدة للغلابة، في اسلام اكتر من كده. الاسلام والقرآيات القرآن ده ربنا جعل عذاب من يعذب في جنه ولا يحض ولا يحض يدعو. الإعلام معني بهذا الأمر، فمفهوم الإعلام الإسلامي في تصوير أوسع من فكرة الوعظ والإرشاد، مع كامل الاحترام إن الإعلام لابد علم الناس دينهم وقرب مفاهيم إسلامية
جداً.
بداية من قناة الناس ثم أخواتها ما تفرع عنها. أخير طبعا ما لحقتش، لكن كانت هي بداية الخير يعني. نعم. فالحقيقة عايز أقول إن إحنا في الـ على قلة زادنا حتى قبل الثورة كان في أثر غير عادي، استفز الحاكم في النهاية إنه يأخذ الإجراءات بالغلق، يعني برغم إن إحنا ما كناش بنعمل
مواد بدأت نقترب من اول ما بدأت
من بداية قنوات الناس
الناس بدأ يعني ما شاء الله. فتاريخ القنوات الإسلامية إن صح التسمية زي ما حضرتك قلت يعني حضرتك
وإن كنت ما بعتبرش إن طبعا ظهور القناة هي بداية الدعوة ولا لا 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 لكن هي نقلت ما كان موجود في الشارع وفي المساجد الشيخ حسان إلى الناس شافتهم على الشاشات فأقبلت أكثر وتأثرت أكثر الكثير. لكن الحقيقة بعد الثورة هو ده الخلل اللي يمكن ألمح إليه بعض علمائنا ومشايخنا انخراط الدعاء في العملية السياسية ومحاولة صبغ الحياة السياسية بصبغة شرعية وتقريب مفهوم السياسة الشرعية من رموز الدعوة نفسهم عمل فراغ دعوي في المساجد وبين طلبة العلم والعلماء اتكلموا في هذا وبالتالي على الفضائيات أصبح المشايخ معظمهم دعاء ومعظم. وبعدين وقعنا في 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 مسألة ردود الأفعال الإعلام المقابل الآخ بدأ يكشر عن أنيابه ويخدش في فيما يسمى بالمشروع الإسلامي أو في الإسلاميين أشخاصهم في كذا وكذا. فبدأنا نعمل إيه هو عمال يدوخنا مش في فكرة تدويخ الدولة بما فيها الإعلام الإسلامي فاحنا بقينا في خندق المقاومة ما بقاش في طرح بس لأنه مش مديك فرصة غير أنك أنت تدافع عايز تحافظ على ما تبقى من وعي الناس ومما يعني غرسته أنت طوال الفترة دي في قلوبهم هو بيمسحهم في خلال الظرف السياسي الضغط على الناس والناس بتصدق. شفنا ظاهرة زي ظاهرة توفيق أو كاشة يعني حاجات مضحكة الحقيقة ولكن في ظل هذا الفراغ واللخبطة وعدم الاستقرار وسرعة انتشار الشائعات وقرب وسائل التواصل بين الناس التويتر والفيسبوك والفضائيات خلى ما فيش حد يميز كله بيصدق أي حاجة.
حضرتك بالنسبة لتوفيق عكاشة أو غيره من الإعلاميين يعني كان عليه 6 شهور مش مع إيقاف التنفيذ مع يعني واجبة النفاذ رايحين يقضوا عليه طلع مسدس وهددهم ان هو يضرب بنفسه حتى انا سمعه بنفسي بقول والله 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 لو جيتوا تقبضوا عليا انا هضرب في نفسي. ومع ذلك نجد مع عدم الدفاع عن جمال صبر او او او, أو عدم الدفاع يتقبر عليه ويتغمى ويخرج من بيته في البوكس مدمي ويروح على عشان يتحقق معاه حتى اللي هو كده بيقول لا يعلم له طريق او مكان حتى ينتهي التحقيق هو ولدينه وغيرهم 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 من الاسلاميين حتى حضرتك ذكرت اللي كان في مدينة الانتاج الاعلامي. اما توفيق عكاشة اما علاء عبد الفتاح اللي بيقول في خانة كده له في على تويتر او على الصفحة بتاعته لا ديني وغيره 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 حازم عبد العظيم اللي بيقول انا مش رايح للنائب الخصوصي بتاع
النائب الخاص
النائب الخاص ودول يعني بيكلموا بكل عنجهية وتكبر وديكتاتورية غريبة جدا.
نعم
ميزان حتى في عهد مرسي عهد الدكتور مرسي اللي احنا بنطالب ان يكون عهد العدل في ما زال اخوة مسجونين سياسيا يعني من قضايا النظام السابق يعني كيف يكون هذا الميزان؟
انت بتقارن بين فعل توفيق عكاشة وما تم على جمال صادق. انا هقول لك مش كان عندنا دلوقتي مؤتمر يخص المرأة ومقاومة وثيقة المرأة مقاومة العنف ضد المرأة. طيب انسى جمال صابر والجمال صابر له كثير من الإسلاميين يدافع عنه بالحق أو على حسب ما يعني هو متهم فيه ربنا يعني يظهر الحق إن كان بريئا ربنا عز وجل إن شاء الله يبرئه. لكن بس بهديها للناس اللي بتتشبك بحقوق المرأة وكذا وكذا وتوفيق عكاشة نفسه اللي بيخاطب الفلاحين وحزب الكنبة مين بقى مين هو بالمطارد بست شهور يخدهم بحكم مطلقة امرأة ضعيفة. طب يا بتوع المرأة طب ما هي دي امرأة بتعيف في مين بيقول كده لان في هيصة في لخبطة في اوراق مدعفرة
للأسف بمكيالين لا شك ان الطرح بيبقى بصورة يعني سيئة جدا
مفيش ميزان للحقائق اصلا في وقت اللخبطة. وده برضه بيرجعنا الى ان يعني ان ما دام العدالة غائبة. أنا لما بسمع أسماء زي دي أقول الشباب دول كانوا يعني مشتركين في الثورة، يعني ما الذي حولهم؟ أنتوا صور، هل فكرة الثورة تختزل بهذا الشكل؟ أجمل أيام عاشتها مصر بكل أطيافها في 18 يوم بعد 25 يناير، الناس شافت مصر بشكلها الحقيقي، شكلها الحضاري. نفس الأسماء دي، حازم عبد العظيم، علي عبد الفتاح، بعضهم شباب حلو يعني، كان شباب من الصوار. لما الإخوان وصلوا للحكم أو الإسلاميين أو كان الفصيل اللي حكم يحكم مصر اختلفوا معاه، قوموه بكل وسائل السلمية انتقدوها يستفيد منكم، يتحولوا إلى معسكر الفنون وإلى معسكر من يهدم مصر. المهم ما يحكمهاش. فين بقى الثورة؟ فين الثوريين؟ فين يعني
قامت على الثورة
بالضبط؟ فالواحد حزين على هؤلاء الشباب، وهقول حزين على مرحلة حسن الظن فيهم، ازاي تعرضوا للموت والرصاص الداخلية كله اعوام
للحصول.
ده شيء في منتهى الغرابة والدهشة والأوام، تفرز العجائب. وكان ذا بمصر من المضحكات ولكن ضحك كالبكاء.
طيب حضرتك، دخلنا على المعارضة، عايز اتكلم عن المعارضة المستأسدة او الديكتاتورية التي كما قال الدكتور مرسي امبارح على فكرة من يعني من الخطابات المعدودة اللي اتبسطت منها امس، بالذات الخطابات اللي فاتت دي كلها
اللي هي بتاعت الصوابع،
اللي مشكلتها الصوابع
منتهى التفاهة. انا مش لاقي، يا ريتهم حللوا الخطاب ومضمونه، انما اشارات خطاب. ده بيكلم بيوسف الحسيني يقول ده بيقول ما عرفش في، مش في، في دي بتاعت ايران. عيب يا اخي، يعني لا تسخر يعني شيء انتوا بتتكلموا في الشكل، يعني في البدله، في الوش، في شيء في المناخير، وفي هو ده دي مصر مستنيه
كل ده. انا مش فاهم كشكل وكهيئه عليه 60 قيمة عن اللي قبله.
نحن لا نتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. دي رسالة ان القصة مش قصة شكل من يحكم، بما يحكم. طيب اذا كان غلط فقوموني. بس هو ده الاسلام علمنا كده، علمنا من البيان الاول لسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: اني وليت عليكم ولست بخيركم. ها؟ والكلمة دي ما كانتش ضعف، لكن كملها بقى رضي الله تعالى عنه: الضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الضبط والعدالة الاجتماعية. يعني الحاكم، اول حاكم بعد رسول الله، الاسيف البكاء، لا تتصور ان هو يعدل ميزان الدولة لما الناس كلها منهارة ومش مصدقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت. لان كان يعبد محمد فان محمدا قد، انت اللي تقولها يا ابو بكر، وانت اللي تقيم حرب الردة. سبحان الله، الشخصية لا تتوقع منها
يعني ترفض نوع بلاش يا رسول الله.
ما هي دي برضه رسالة. انا عارف ان الدكتور محمد مرسي عنده معلومات، لكن دلوقتي بدأنا نحن الاسلاميين او اللي اختاروك الناس بلاش الاسلاميين يقولوا لك احنا مش قادرين نصبر، احنا المسألة بدأت تتعدى. هل ده
هو نفسه قال
بدأنا ده صبر ولا ده مؤكد؟ اللي قاعد على هذا الكرسي في وسط هذا البحر من الفساد وهذا الخضم، لا شك ان هو يرى الامور بشكل اخر، لكن ورينا جزء من المؤامرة.
صحيح، يعني بتكلم عليها دي، هذا ما اتكلم عنه. حينما تحدث الدكتور مرسي وقال ان هناك اصابع اراها، وقبل كده في اللقاء اللي كان في الاتحادية، وقال في انه هناك في 4-5 اجتمعوا في مكان ما في حارة سد، كل الكلام ده كان المفروض او المفروض الان يشرك الشعب فيه. لما خرج دكتور مرسي وفتح صدره الفتحة دي، مش عارف يعني، كان بيتكلم معايا اخ من الاخوة انا الله يحفظه، قال لي حط الشعب كله في قلبه، يعني الناس كلها اتبسطت منه.
بتشوف كل الحاكم ما شافتوش قبل
الحركات، كل الحركات التنظيم السياسية وحبوه وقربوا له، وقال لي بس. حتى بعد كده خطابه في ايران، خطابه في الامم المتحدة كان قوي، قلنا بس ده خارج زعيم اسلامي جديد من طراز فريد، حتى في ناس بدأت تقارنه بعبد الناصر والكلام ده. فبعد كده اثر الحلم والحلم والصبر ثم الصبر حتى نفذ صبرنا نحن. يعني احنا حتى احنا يمكن هو صبره يعني عنده كل تحمل، لكن احنا فين تحطيم المساجد من امتى يا شيخ مصطفى؟ كان المصاحب بيداس عليها من الاسلاميين والمسلمين، ولكن بلاك بلوك من امتى كان النصري يقتل النصري؟ يعني الناس اللي ناموا وكانوا على الحلوة المرة 13 يوم وفي جميع المحافظات، وكان النصراني بيقوم المسلم يصلي الفجر، فين فين دلوقتي الكلام ده؟ المعارضة اللي موجودة الوقت، يعني ما هي الصورة المثلى للمعارضة؟ ثم نجد المعارضة الآن يعني بصورة غريبة جدا يقول لك لازم يعمل كذا وكذا وكذا قبل ما نقعد، هي دي المعارضة؟
طبعا أنا غيري من المتخصصين رد على هذا الكلام وفنده كثيرا جدا، يعني مسألة إن هي دي المعارضة. مين اللي احنا نتكلم عنهم؟ مين هم؟ ممكن في وقت من الأوقات كنا نقول هي دي المعارضة، معارضة راشدة، معارضة بتقدم طرح تنتقد إلى أبعد ما يكون النقد، الأداء وليس الأشخاص. في أدوات، في فن للمعارضة، معارضة يعني ترى الوطن من الوجه الآخر، العملة من الوجه الآخر فتقدمها للحاكم، لكن معارضة بتقول مش هنقعد إلا لما تنفذ ما شفناش هذا الكلام في أي حتة منها. وأنا برضو كنت بعيد من الأول على على الإخوان المسلمين اللي بيداروا نفسهم، لا إحنا مش مأخونين، لا أنت حزب حاكم، ما تقول أنا الآن أنا إخوان ونحكم
بس صح.
الزبزبة دي والنص هنا ونص هنا فدولك مساحة مش هيستناك، أنت حزب حاكم سياسي شرعي والناس خرجت وانتخبتك وأنت مرشح الإخوان المسلمين يا دكتورنا، فقلها، ما انت مش جاي من اسرائيل، ما هو فصيل مصر عايش بقاله 80 سنة، له ما له عليه ما عليه زي ما اي فصيل هيحكم.
صحيح.
انت يا فاكر ان لو تنحى بالتل مرسي ولا حصل انتخابات رئاسية اي حد يتصدر هيبقى نبي، يعني هيجينا نبي مثلا هيحكم، هينزل ملك من السماء، فالقصة مش كده برضه، هيكون عليه من يعرضه. لكن انا بقول اين هي ملامح المعارضة الرشيدة؟
نعم.
اللي بتقدم طرح، يعني حتى اللي بيقولوا حكومة الظل وحكومة معرفش ايه،
فدولة
الموازي ورونا طب ما أيام الدولة دي عشان نشوفها كلنا ونقول لا الحقيقة دي ما تنفعش، لا دي دولة مش هتكمل. إنما نوقف عند جزئيات وتثوير الشارع وريت من ثورة، إنما اوعى تقول لي حصار، اوعى تقول لي اعتصامات، اوعى تقول لي احتجاجات، اوعى تقول لي اضرابات. تلاحظ المصطلحات دي بدات تتراجع، انما اللي موجود في الشارع بلطجه بكل معنى الكلمه.
صحيح.
بكل معنى الكلمه. شوف قد ايه اللجان الشعبيه اللي كان ربنا سخرها عشان تحمي المنشآت والكنائس قبل المساجد في اثناء الثوره واثناء الفراغ الامني الحقيقي الكامل. اول ما حزب البناء والتنميه وبعض الفساد قالت لجان شعبيه اللي هي الوانه اشتغلت
ورجعوا
تاني يحتموا بالداخليه عشان هي
مدربين على العمل في الداخليه، رجعوا تاني كان لها تأثير كبير جدا.
طيب يعني
لان عارفين
ان هذا
لو نزلت اللجان الشعبيه بقى لها تأثير، لان مش لجان شعبيه للامن بس، ده للخدمات، للخدمات كانوا بيشتغلوا ويخدموا للناس،
وقالوا الكلام ده يبقى مقنن. نعم. مش منفصل عن الداخليه.
نعم.
يعني هيئه دفاع شرعي او لجان شعبيه، هيئه مدنيه مرتبطه بده. شوف كم المقاومه لهذه الفكره.
نعم.
ها قال لك لا ده تبقى حرب اهليه، بيقولوا انتوا الداخليه اللي هتنظموها، مش زي ما كانوا مثلا ينزلوا مجموعه من الشباب يلبسون لبس المرور ويقفوا في اشارات المرور وينظموا ويتدربوا. ايه اللي يمنع؟
وحضرتك يعني الطرح اللي كنا بنسمعه زمان، حد طبعا يعني مش فاكر انوع على الموضوع ده مش عارف انتوا ولا لا، يعني ان انا سني كبير شويه، ابراهيم شكري وغيرهم من المعارضه كانوا صاحبي بيعينهم في مجلس الشعب او في مجلس الشورى، او كانوا بينجحهم بمجهودهم وكان لهم ثقل، كان بيبقى لهم طرح سياسي، طرح اقتصادي، منظومه. اما المعارضه الحاليه ما هي الا حشد للبلطجه، حشد الناس، تكريه الناس. هو الاخوان، شوفوا الاخوان بيعملوا ازاي، شوفوا السلفيين بيعملوا ازاي. طب فين طرحك؟
هو ده الطرح،
انا عايز برنامج
زراعه، مباشر في الشارع
يقدم صابر
ذراع من البلطجية الحرق والقتل والنسف وكذا. هو ده جزء وغطاء إعلامي اللي كنا بنتكلم
عنه.
بس هو ده التأسيس. هو ده طرح المعارضة للأسف الشديد. فين مصر بقى في النص؟ فين مصر قدموا قول الإخوان ده فيهم ما فيهم. قضية مش قضية إخوان. هو الإخوان دلوقتي اللي هو بيحكم الدكتور مرسي بينفذ تعليمات حسن البنا رحمه الله. بجايب كتاب المأثورات وقاعد في الأصل الاتحادية بيقول الناس عسكر الصباح والمساء. أنا أقصد ليست هذه هي البرامج عشان بس من أخطر الأمور دي. مش عايز أقول دي صفة اليهود بني إسرائيل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم ليس عن جهل وأنتم تعلمون. ده من صفات اليهود. انما احنا في الزمن هذا لا ده في حق. انما قلب الحق ليكون باطلا والباطل يكون حقا. فاحنا واحنا في مكان ابعد من اليهود من بني اسرائيل والعياذ بالله. الكلام ده مش كلام مشايخ ولا كلام ناس ملتحين ولا اخوان ولا سلفيين. انما بنقول نقرب لبعض ونشوف. وبعدين مش هنبدا نقول الحوار وايدينا مفتوحه للحوار. ولاقيك بتجيب ولاعه وتحرق ايديا. هو ده الحوار بتاعك. مش هسمح بهذا. لن نسمح. لانكم في النهايه قله بالنسبه للشعب اللي عايز يعيش مهما كنتوا. مفيش طرح. في بلطجه وفي حرق وفي يعني ادوات لا يرضى عنها الشعب.
هو حضرتك يعني واللقاء يحتاج هذا الامر يعني. حضرتك شديت شويه ولكن انا هدخلك واحد بيحبك جدا وبتحبه. معانا حبيبنا فضيلة الشيخ سعيد رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم
السلام ورحمة الله.
يعني نورين مع نور الحكمة
ونفس الله يبارك فيك. ما اسمه ساعة.
الشيخ مصطفى يعني ونفر عليك يعني. أنت
ونفر عليك. أنا عايزك
شخصيا. أنا أول قبري وقبر.
ربنا يبارك
فيك. ندور على الصراط طريق
ونفر يا رب. الله يبارك فيك. الله
يبارك فيك. نورين والله نور الشيخ مصطفى.
الله يعزك شخصيا ربنا يرضى عليك.
الله يرضى
عليك يا رب. الشيخ
يرضى عليكم يا رب. تعرف مكانكم.
الله يرضى
عليكم. وبوكم ويعدي بالتفيد على
خير. الله يرضى يا رب يا رب.
فضيلة الشيخ يعني لا شك انك يعني كداعية اسلامي نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. وارتباطك الامثل والاقوى ليس في الفضائيات بل في المساجد. يعني ماذا ترى يعني من جرأة يعني من هذه الجرأة يعني وليدة بعد الثورة وخانة لا ديني موجودة كتير جدا على صفحات الفيسبوك للأسف. كثيرين أصبحوا لا دينيين ألحدوا أو تشيعوا أي شيء. يا ربنا يهديهم ويعيدهم إلى دينهم. اللهم أمين ويردهم إلى دينهم مردا جميلة يعني. ولكن الجرأة على بيوت الله بيت المسجد الشيخ النحلاوي القائد إبراهيم. الجرأة على المشايخ والتطاول عليها كذلك. يوم الجمعة يعني حتى ولو كان فيها ده في واحد بيكلم واحد بيقول لي ده لو واحد يعود في المسجد ما ينفعش ان احنا نضربه او نقتله او نجرحه في المسجد. والله
ولا عليه ولا في صلاة
ولا
مش لازم في المسجد.
يعني اكثر المساجد تدرس وتنتهك حرماتها وتدرس المصاحف بأقدام مسلمين اسما للأسف. يعني ماذا ترى في هذا الموضوع فضيلة الشيخ؟
حبيب الغالي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
تفضل.
شك أن بعد عقابة هذه الثورة سقطت الأقنعة عن كل الوجوه.
نعم.
ولا شك أننا نعيش مرحلة من أدق وأصعب ما نعيشه أو ما عشناه. وكنا نظن أن الظالم حين يطعب عن صدورنا ويطعب عن جسادته وظلمه وجبروته عما كان فيه. كنا نظن ان هذه انها الناس سيكون غير الناس. فاذا بنا نجد العجب العجاب والعجب الذي لا ينتج منه عجب. وفضحنا بان مصر تحتاج الى اخي وحبيب الشيخ حسن وحبيب الشيخ مصطفى. انا ليه رؤيه عجيبه جدا. كنا نقول اننا نحتاج الى دعوة ومثابرة. وفوجئنا ان الامر يمكن أسمعت في بداية حديثكم إن المسألة هل إحنا أنا آسف يعني مش عايز أتجاوز حدي في كلامه أقول إن إحنا بنستعيد هذه الرحمة وهذا الفضل من الله عز وجل وهذه النعمة الكبرى التي من الله عز وجل علينا بها بإزاحة الظالم عن صدورنا الجاسم على أنفسنا هل نحن نستعيد هذه النعمة؟ أخشى ذلك والله العظيم لأن النعمة لم نوفي شكرها ولم نوفي حقها
تزول.
فلما لم نوفي شكرها ولم نوفي حقها
زالت
أخاف أن تكون الأخرى لأن شكرتم لأزيدنكم وليس فرصكم من عذابك شديد فالناس لم تفهم هذه الحقيقة أن يزال الظالم من عليها لم يفهموا هذه النعمة فلم يوفي لها لم يوفي الله شكرها فإذا بها تنقدم عليهم النعمة والعياذ بالله أخي وحبيب لم نكن نتخيل أبدا هذه الصورة البليغة من انتهاك حرمات مساجد الله التي الله في عهد الظالم الذي الذي جثت على صدورنا لم نكن نتخيل البصاوة شوفوا شيخنا
تفضل
انا اقول اننا نحتاج اولا واخرا وثانيا وثالثا ورابعا الى ما لا نهايه الى صفة حسنه بالله وعوده صادقه مع الله اقول ذلك وبدي كلامي لي ولك قبل ان اوجهه لاي احد لاننا معنيين انفسنا بهذا الامر ربك سبحانه وتعالى حين خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا عجيبا في صلح الحديبيه في سوره الفتح وقال كلاما مشحاتا انا ارى وانصب السبعه علي وعليك وعلى اخي مصطفى لا على غيرنا حتى لا يزعل ما حدش يزعل مني الله عز وجل حين قال في صلح الحديبيه فعلم ما في قلوبهم لم يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن سلاح هنا ولا عن مده ولا عن عدد ولا عن عتاد ولا عن كثره ولا عن مال فقط اخلاق علم ما في قلوبهم فكانت الجائزه وكانت تضر بعدها حين راى الله عز وجل ونظر الى هذه القلوب المخلصه المخبته العامله له وحده سبحانه وتعالى المتجرده التي بعثتها لله ونظرت القدره لربها فعلم ما في قلوبهم برضه فانزل السكينه عليهم واتاهم فتحا
قريبا
وبعدها بشويه يقول ايه واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها فانا حين انظر الى هذه الاحداث المتلاحقه المتلاحمه السريعه جدا في تلاحقها التي كما قال اخي مصطفى اسمح لي من غير القاء العلم يعني وهو حبيبي وشيخي والكريم احنا بقينا في وقت المدافع اصبحنا شغلنا بقى ندافع عن انفسنا فالمساله بقت في منتهى الصعوبه لكن كل الاساس ان احنا داعين الى الله عز وجل اخي وحبيبي الشيخ حسن انت لست بعيدا عن هذا الامر وعن هذا الجو محفوظا كثيرا بين اخواننا الدعاء وان ترى تشاؤما وان ترى اختلافا في القلوب
طب السبيل يا شيخنا السبيل الى العوده
السبيل الى الشهاده كما سمعت فعلم ما في قلوبهم اخلاصه وتجرده ولجوءه الى الله عز وجل وصدق لجا الى الله سبحانه وتعالى وقال ربك فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا وفيش وقت اكتر بكده يا شيخنا اكل المسجد انت حفظتها في حياتك مش معاش في تاريخنا يا شيخنا مش معاش خالص احنا عايشين على ارض الحديد كان في سنوات لم ارى هذا ابدا لم ارى ولم اتوقع في بلد المسلم ابدا ان يحدث هذا لكني ارى ان هذا هو البأس بعيني ان لم يكن هذا هو البأس فما هو فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم
شغلنا ليه يا شيخ فضيلة الشيخ لو احنا مؤتمسين بيك يعني والشيخ مصطفى عارف ان هو حابب ان
طبعا
تكون معانا حضرتك الله يبارك فيك ربنا يحفظك هل ترى ان يكون مثلا في وقفة صارمة من الداخلية او من الرئاسة يعني انا مش شايف ان المفروض دي من السقطات صراحة ان المفروض يبقى في الخطاب امس خطاب الدكتور مرسي ان يتكلم عن هذا التطاول وهذا التجرؤ على المساجد يعني مساجد بيت الله عز وجل يعني ماذا يبقى لنا بعد بيت الله يعني هل ترى انه لابد ان يكون هناك وقفة من النظام ام من الازهر ام من الاوقاف ام من المسلمين عامة كل المسلمين بين النصارى انا متأكد ان لو في وقفة ضد انتهاك حرمة المساجد سيقف فيها النصارى
نعم حبيبي الكريم احنا لا شك يا شيخ حسن احنا بس يعني ايه احنا عايشين ازمة كبيرة يا شيخ حسن احنا انا اسف يعني والله انا معايز اقول كلامك حسن يعني عند ربنا اولا ولا عند الناس انا ما بحبش ازعل حد
لا
لكن اللي احنا فيه ده انا يعني معلش انا يمكن كنت في لقاء في قناه في امجاد رهيب بقول لهم ان لم يكن هذا هو العجز فماذا نستبني؟
صحيح
احنا عارفين مين اللي بيعمل ولا مين اللي وقف ولا الوقف ازاي؟ مفيش بقى غير احنا نقف في صدودنا للمساجد يا شيخ حسن وانا اخشى ان دي فتنه مجرد ولايه لزياره اخشى ان احنا نكون ده فخ بنتعرض ليه انا وانت ما انتش حسن لو لقيت المسجد بيهان انت مش هتسكت ولا مش هتسكت
صحيح
فإذا يتطورون على أننا إرهابيين ومتطرفين ومحاربين وميليشيات مش فبيت ربنا يا إخوة مش محتاج محتاج أي حد عنده ضمير محتاج أي حد عنده خلق محتاج أي حد عنده شرف زي حضرتك
إذا تعرف أستاذ سعيد الله يحفظك فضلت الشغل أنت أستاذنا طبعا أنا شايف حل غريب جدا يعني إن كل إن البلطجية دول اللي بياخدوا الفلوس عشان يعملوا الكلام ده إن النظام يديلهم فلوس ويقول لهم اعرفوا بيتكم
والله
يعني لهم ايه والله يقعد في البيت بدل ما تطلع تبلطج على المسجد وعلى بيت ربنا وعلى المسلمين وتعورهم وتذبحهم وتعمل اللي تعمله بلاش اقعد في بيتك وخد حق البلطجة دي ربنا يبارك فيك احنا سعداء جدا بالجزاك
ربنا يبارك فيك ولسه نلتقي بقى ونشوف بعض
باذن الله ربنا يبارك فيك ان شاء الله باذن الله
الله عز وجل ان يصرف عنا وعنكم كل ما يقطع عنا وعنكم كل ما يقطع عنا ربنا سبحانه الله عز وجل ان يصرف نبيه ويرزقنا الاخوه وان يمكن لهذا الدين في هذا البلد
اللهم امين
جزاك الله خير سعيد الله يرضى عليك
شيخنا
انا بس عايز يعني
اعرف على السؤالين دول
مش تعليق يعني
لا مش عندي
اقل طبعا
بنقول على السؤال يعني اي طرح زياده
لا عايز اقول بس فيما يتعلق بالمساجد يعني هو برضو جرح
والم امام خطيب
لا بصفتي يعني مسلم يعني
الطريقه لمواجهه هذا العدوان وهذه الجرأة
ما انا بقول لك ان المسلمين هم واحنا في زمن بقى ما بنلعبش بورقه الوحده الوطنيه والنسيج الواحد والكلام اللي كان بيستهلك فيما قبل لكن المسلمين هم اللي حاموا الكنائس في الثوره ويعني احنا عملنا ده يعني تقربا وتدينا ديننا يأمرنا بهذا انما يعني يصل الامر الى هذا انا بس فضيلة الشيخ سعيد يمكن في الزمن الماضي قبل الثوره ايام امن الدوله كان في نوع من هدم المساجد من الاعتداء على المساجد بس
معنويا
كان في اللي هو ايه ومعنويا
دي
حينما تكلم القرآن الكريم وانتم مشايخنا واساتذتنا الشيخ سعيد سمعني عن الاعتداء على المساجد لم يتكلم عن حرقها ولا يعني هدمها إنما قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فكان أمن الدولة بيقوم على هذا يبقى في مسجد فيه صحوة وفيه تعليم وفيه شيخ مؤثر يعني أنت عشان تؤثر السلامة وإلا جواب الاعتقال موجود فممنوع تقرب وإلا تتحط في خلاص تعمل لك اسمه أحيانا جوابات اعتقال ده كنا عايشين فكان في نوع من الهدم المعنوي ومنع المساجد ومنع يعني طبعا أظلم من هذا واخد بال حضرتك فهو انا بس عتابي المرير والشديد في هذا مش على الدكتور مرسي ولا على كذا فقط انما يتعلق الامر بالمساجد فيش حاجه اسمها مساجد اخوان وسلفيين ومساجد عادي لا احنا
او المحصل ده اخواني او
سلفي يجب اول من يتكلم ويمدد ومش هقول ده كبير فضيله الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر
صح
هو أيه. هو يعني إمام المسجد الكبير هو رمز الإسلام في مصر بل وفي العالم الإسلام الأزهر صحيح. الشريف يعني كان ينبغي أن يعني
يردد وكله
يردد فالدكتور طلعت عفيفي ندد وبعض لكن القصة بقى مش قصة تنديد زي ما لازم نقف وقفه لازم نشوف يعني لماذا هذا الهوان عارفين ما لكن بدأت المسائل تاخد مساحات اكبر وتتسع اكثر وكل شويه اللي هي ما يسمى بسياسه اليهود القطم والهضم بيسموها كده زي ما اسرائيل تروح واخده نفش الجولان وتقعد تفاوضك عليها 50 سنه 100 سنه كده تاخد فلسطين وتفاوض الاجيال ده اسمه القطم والهضم يعني ياخد دي وتصوير وبعدين طب نتفاوض حليني بقى ففكره ان يعني يفاجئك يصدمك بحاجه بعد شويه لكثره الاحداث لانه عمال يدوخك وعمال يضربك زي المصارع اللي لا يسمح لمن يصارعه ان يقول اللي جرى يقول روح نديله ضرب عشان يظل طريحا هو ده المشهد باختصار شديد
نكمل المشهد ولكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ
حسن.
فضل الله يحفظك.
برحب بيك برحب بالأستاذ مصطفى الأزهري.
أهلا بيك.
أنا عايز أعيد كلامه وأقول له فعلا إن هم أسلحوا إن هم يخرجونا من الصراع الصهيوني، والبعض مع الأسف هرب حتى من الصراع ده بالكلية. وأنا بس بقول حتى أباء يجر الإسلاميين إلى الفوضى وإلى معارك جانبية عن قضيتهم الكبرى وهي تطبيق الشرع. لابد أن يوحدوا جبهتهم وصفوفهم في كيان واحد حتى لو تنوعت اتجاهات او يعني لازم يكون في مجلس حكماء لكل عشان في قرارات مصيريه للامه. لابد ان احنا نتوحد، ما ينفعش الهوجائيه والارتجاليه والهوس اللي موجود ده دلوقتي. وللاسف في بعض الوقت الاتجاهات بدات تعمل بنفس منطق جابت الخراب عليا وعلى اعدائي، فده بيدل على عدم وعي وعلى عدم مستوى المسؤوليه. راينا كيف سالوا الاسلاميين في الجزائر جهتين حينما سلطوا الضوء مثلا على قصف ايادي اعلاميه واخرى اتقانها، وكانت مؤامره كبيره جدا. لحد دلوقتي مفيش اي اسلامي في الجزائر يقدر يرشح نفسه من الخطا التعامل في السياسه بالدروشه، او ان نظن ان قضيتنا مثلا في ثلاث صوابع او ولا نقطع راس الحربة التي تحركها وتمولها. الرئيس ومجلس الشورى في لديهم ادوات وامكانيات كثيره جدا يستطيعوا قصف الطاوله على رؤوس اعداء مصر من الخونه والثوره المضاده وتفادي واحباط مخطط الحروب الاهليه او ثور الجياع او اي مخطط خبيث يقوده عقول الشياطين امثال جعجع ودحلان. ولا يتاتى الا بمجموعه قوانين عاجله وسريعه كل من يمارس البلطجه. للاسف
قوانين استثنائيه
قانون حتى كل من يستخدم الملوتوف، الملوتوف ده اللي بيستخدمه ده بشرع الله ايه؟ مش الاعدام ده مفسد في الارض. المفروض ان مجلس الشورى يطلع علينا، احنا ما عندناش قوانين رادعه ترفع البلطجيه وقطع الطرق، وكل من يشارك في هذه الجريمه لابد ان احنا نعالج المشكله من جذورها. احنا للاسف الشديد وكلاء النيابه الحاجات دي بيطلعوها مكافره، الناس اللي بتتحول دلوقتي ضبط واحضار مشاكره، وفي الاخر هيطلعوا براءه في قانون البراءه للجميع. لابد ان احنا نصلح القوانين، لا يمكن باي حال ان احنا نتعامل مع القانون العادي وهو ده اللي اضعف مصر منذ الثوره، وهو ده اللي طلع يعني جعل القانون براءه للجميع.
طب يا دكتور
يعني احنا بنضرب الشرطه
بالسلاحه على
نظام اقصى
زمن
نص مليون
بطاط بالنسبه للبلطجيه. يا دكتور بالنسبه للبلطجيه مش ممكن يكون يعني برضو نستفيد من المداخله الجميله دي ممكن وبرضو يعني لحضرتك ان شاء الله تعليق تجفيف منابع البلطجه يكون حل. انت عارف بعد الثوره يعني اذا كان البلطجية نص مليون او نص مليون ايه اكتر من كده بكتير في النظام السابق اصبحوا الان مضاعفين، فاللي معروفين قبل الثورة في بلطجية كتير خرجوا بسبب الحاجة والجوع. لو انا جففت منابع البلطجة بان انا شبعت الناس مش ممكن ده يكون حل يا دكتور؟
حكم الله ربنا سبحانه وتعالى
على دماغي ما اقصدش ده سكه ودي سكه.
يحاربون الله ورسوله
يعني بالتوازي. نعم
انا ما اقصدش يا دكتور احنا خليها حواريه يعني انا بقصد
ان احنا
اقصد ان دي دي جنب دي.
قوات الشرطه عندك يا استاذ حسن لا يعقد ان قوات الشرطه عندك 50,000 وانت عندك نص مليون بلطجي، وللاسف حتى قوات الشرطه محتاج حد يحميها، انت بتجرده من السلاح قدام بلطجي.
يا دكتور ده في ضباط مع احترامنا وتقديرنا لاغلب الضباط، في ضباط بيقولوا قدامنا 4 سنوات وبعدين نبقى نشتغل. والرئيس مرسي اتصل مش عايز اقول بالوزير السابق او بمسؤول كبير اربع ساعات حوالي 10 مكالمات او اكثر في 4 ساعات ما ردش عليه ايام حصار. ده بقى اسمه حصار الاتحاديه لان دخلوا بالجرارات وبالونش عايزين يكسروا من الباب ورموا مولوتوف والكلام ده وما ردش عليه. فاذا كان زعيم الشيخ مصطفى الراس الكبيره في الداخليه وبعض اللواءات وبعض الناس مش بقول كلهم بعضهم لسه ما زالوا بيبصوا من النظام القديم على ان هو اللي بيحركه،
ده اصبح كلام معروف وواضح.
طب الحل ايه؟
كل شويه نجي نسمع هذا الكلام، ما بقتش قصه مؤامره، كلام معلومات واضحه.
علاج المرض ايه؟ مش الكي البت.
انا بس بقول الدكتور مرسي اكيد قرأ ومر وهو يقرأ في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ثقافته الاسلاميه واسعه بحكم محضنه يعني
في
نعم روايه بسيطه قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر المجتمع بحق انه مسؤول عن امنه لما سمع اهل المدينه وجبه
ايوه
فزعة شديدة وصوت صوت مجرد صوت وخرج الناس وجدوا رسول الله عائدا من مصدر الصوت يقول لن تراعوا لن تراعوا اهدأوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن أمن الناس.
الله أكبر.
طيب في مؤامرات ومش عايز يقول كل لا أنا أعرف وما قلت هذا في أول حكم الدكتور مرسي قلت بهذا رئيس بدرجة شهيد وفي الأدبيات التي تعلمها الدكتور مرسي في مدرسته الأم مدرسة الإخوان الشعار المعروف الموروث الله غايتنا والرسول زعيمنا والموت في سبيل الله أسمى أمني قل وبين استشهد في سبيل الله يعني يعني هي القصة القصة مش انا عارف مش فكرة الخوف على حياته ربما يكون حسابات اخرى لكن حينما امتد الامر على امن الناس نحن غير متركين وبعدين المعسكر الاخر يتحرك بخطة قال تعالى عن على لسان قوم اخرين امنشوا واصبروا انا بخص باخد مجرد التشبيه امنشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد فيها مش بتكلم على الآلهة
وتعلمنا
انا بقول ده تشبيه بس
من لا الليبرالية ممكن تكون اله العلمانية اله
الدنيا
والدنيا
والهوى والهدف غير الشرعي قد يتحول الى افرأيت من اتخذ الهه هوى دي قضية منتهية فانا عايز اقول ان احنا في ادوات في ايدينا خلاص اللي بتقوله ده هنقوله بعد شوية في حلقة تانية نقوله في خلاص شبعنا من هذا الكلام عايزين محتاجين إجراءات عارف ان الدولة كلما قامت شدها الفنون لورا مش عشان ما تقومش وافتعلوا اشياء في الشارع وان الرئيس زي ما قال الدكتور عصام العريان في لقاء قريب ان حبال صبرنا طويلة طيب إذا كنت بتكلم يا دكتور عن حزب الحرية والعدالة حبال صبركم طويلة هذا لكم مع احكام الاحترامي إنما احنا صبرنا مش هيحتمل هذا الكلام جزاهم الله خيرا لكن هل صبركم هو صبر الشارع اللي بيهدد بتاع كلام زي كده يعني أنا طبعا أهو احنا بننتقد أهو
صح.
لكن بننتقد من داخل البيت وحرص على الاشخاص ما عندناش لا فكر مقدس ولا نقدس اشخاصا ولا عندنا مذهبية ولا طائفية ولا كذا
الحمد لله.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ يعني هذا الحوار الممتع الشيق يعني التحالفات الإسلامية اللي حصل من دول في التيار السلفي العام ليس السلفية مقصود بها مثلا حزب النور او الدعوة السلفية لا التيار السلفي العام سواء كان حزب الراية حزب الشعب حزب الاصالة الفضيلة الوطن كذلك النور والحرية والعدالة لهم يعني ايه استقلالية شوية ولكن التحالفات اللي موجودة الوقت كيف تراها في هذا الواقع ومناسبتها
عايز اقول نحن كنا في نعمة يعني ينبغي يعني او كان يجب علينا الا نضيعها
نعم
وان شاء الله ما تكون لسه الفرصه قائمه اذكروا نعمه الله عليكم ان الثوره كان احد فوائدها ان بينت للمجتمع حاجه اسمها السلفيه والسلفيين
نعم
يمكن كان الاخوان كان الاعلام حسني مبارك كان بيسموه الجماعه المحظوره يعني هو بيشهرهم بالخط الاحمر نعم. يعني ما عارفين انهم مخالفين نعم. في السياسه انما السلفيه والسلفيين لم يكن يعرفها الا طلبه العلم والقله نعم. انما حصل في ناس بتسلف في الشارع السلفيين
اخوان
او الاعلام يسمي بقى اي لحيه تقول ارهابي وكذا وكذا لكن انت اصبحت في 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 سده المشهد ما تروح
لا.
طيب ماذا يريد الناس منك القصة أيوه. بقت شقين أيوه. حركة سياسية
أيوه.
لا بأس لا. بتطرح بتحاول تصبغ الحياة بصبغة شرعية مشدودة بمنابعها الأصيلة الصافية الأصول حتى لا تنخلع السياسة ونقلد الغرب وأدوات ديمقراطية غربية بعيدا عن الروح الإسلامية أو الأصول ده اشتغل فيه التيار السلفي باقتدار يعني هو معني بالقصة دي
نعم.
والحركة الدعوية الحركة السياسية زي ما قلت
طبعا
الحركة السياسية اخذت الدعاء زي ما قلت في بداية كلامي على حساب الحركة الدعوية فحصل فراغ في الشارع. يا ريت الفراغ ده كان مستنينا عشان نرجع له، لا كان في الاعلام الاخر عمال يشوه وعمال يعني يفسد ما ربيت عليه الناس طوال عقود. واخد بال حضرتك؟ فاصبح دلوقتي وصلنا للحاله دي انك اصبحت في حاله أسوأ من ايام حسني مبارك، واخد بالك؟ يعني انت كنت في منعة وانت امن الدوله بتطردك.
ولا لا
كنا عدنا واحنا داخل السجون.
انت مظلوم حضرتك،
كنت في
مجنومه
وكنت
في لما كانوا بيطلعوا ياخدونا زوار الليل ياخدوا الناس الاخوه يا الله ينتقم منكم يا ظلمه.
بالظبط كان في زخم وكان في حاله من التعاطف معاه. انما انت دلوقتي ما تقدر تبقى قاعد في الميكروباص وبتاع ويتعمدوا ان يشتموا السلفيين او يشتموا اي رمز من الرموز او حتى الدكتور مرسي عشان يستفزك وانت مش قادر تقول. كيف وصلنا الى هذا؟ هن الى هذا الامر لماذا؟ يعني بينما الشياطين يهلل له انا عارف ان دي بقى كلام لما نتكلم عن الفتن وعن زمن الفتن وعن زمن الرويبدة ونرده هذا الحديث ده واقع صحيح، لكن ده كلام جميل في الادبيات وفي في رؤيتنا ومعرفة السنن، لكن انت في واقع. يعني الصحابة كان النبي حين يتكلم عن الفتن يقولون وما المخرج منها يا رسول الله؟ بحث عن مخرج، مش اللي احنا نقعد نقرا الفتن والملاحم.
الرسول كان معاهم وكانوا مطمئنين على انفسهم، ولكن كانوا بيسألوا لنا وما المخرج منها يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. طبعا البحث عن مخرج اما فيما يتعلق بفكره التحالفات ده مشهد سياسي بيحصل فيه يعني تقديم وتاخير ورؤى. عايزين نفصل المساله دي عن فكره التناحر والتنازع والايه اللي بتتردد في هذا المشهد ولا تنازعوا فتفشلوا. في فرق بين التنوع وبين التنازع. متى يكون هذا تنازع؟
اذا كان هيضر الطرح الاسلامي.
بالظبط، انت في النهايه مش في مشروع عايز تحققه.
لما ادخل ست قوائم غير لما ادخل ثلاث قوائم يا شيخ مصطفى. يعني دلوقتي هيقول الاخوان داخل القائمه وحزب النور داخل بقائمه، ونسال الله عز وجل ان يتحالف مع اخوانه. فالمفروض كل الاحزاب دي، لان هي احزاب شاءت ام ابت قليله العدد يعني، وكذلك الامكانات. يمكن حزب النور طبعا لان كان في المشهد من سنتين لا شك ان استفاده كبيره جدا.
لا.
نختلف معه او نتفق ولكن استفاد، فعنده كوادر.
لا.
فالمجموعه دي لابد ان تتحد تكون على الاقل في قائمه. يعني لو قائمتين هيبقى في خطوره على الطرح الاسلامي في البرلمان القادم.
والله هذا الكلام ربما يبقى فيه جزء منه صحيح ان شاء الله، لكن مش ليس بالضروره. يعني التنوع وليس التشرجم. ربما يكون في رأي مختلف، ده دي ادوات سياسيه
بنتفق عليها،
لكن خلينا نقول خلي الناس تنزل على قوائم عديده، لكن يبقى في ما يسمى بائتلاف التوارث الفكري. يعني في شيء، في رابطه تنسق ما بين المشهد الاسلامي، ناس كبار يقعدوا لرؤيه.
واحنا كمبادره من القناه
ده مهم جدا، ده واجب الوقت وليس
الدكتور طارق بيقول لجنه حكماء. يعني عرضنا هذا الكلام، يعني لجنه يبقى في هيئه علماء السلفيه او الدعوه السلفيه او التيار السلفي العام، يلم مجلس شورى العلماء، يلم هيئه الحقوق الهيئه الشرعيه، يلم مجلس امناء الدعوه السلفيه، يلم المشايخ المستقلين ويقعدهم ويطلع منهم مجلس. هو ده اللي يبت مجلس حكماء.
بالظبط، لان اي حركه خصوصا في التيار السلفي بيتحرك بها بتتحرك معاه بعض الفتاوى وبعض يعني تنزيل بعض الايات والاحاديث والنصوص. وده الطلبه والاتباع بيمشوا وراء النص. فاذا انشق مثلا حزب الوطن عن حزب النور، واخد بال حضرتك؟
بيبقى
في نوع من الارتباك والقلق، هل ده لان في مخالفه هنا ولا ايه؟ عايزين نحرر المساله دي، مش نتحرر من الاصول. الحركه السياسيه خليه يبقى فيها مرونه وفيها أريحية وفيها تجرد، لكن كلنا مشدودين للمنابع الأصيلة اللي هي الكتاب والسنة والسياسة الشرعية الأصيلة اللي بنعبر عنها بتعبير عصري يناسب الزمن الذي نعيش فيه.
جميل جدا، حضرتك متفائل جدا في هذا الطرح وأنا سعيد بهذا التفاؤل. حضرتك طبعا كإعلامي لك برامج وبرامج شيقة جدا وممتعة. في برنامج كنت انا موجود معك في القناة اياميها خليني في بيتك.
نعم انا بيتي في بيتك.
خليني في بيتك. وبعده كان في برنامج خطير وصعب صراحة اللي هو حكاية ام.
نعم.
طب مش بقول الكلام ده بمناسبة عيد الام وغيره يعني. ربنا يبارك في امهاتنا جميعا ويرحم امهات المسلمين اللواتي متنا. حضرتك في موقفين او ثلاثة او موقف يعني اثار يعني الشيخ مصطفى فبكى او تأثر او غير من وضع الشيخ مصطفى؟
الحقيقة انا بهذه المناسبة يعني مش عايز اربط ده بالكلام عن شخصي يعني الفقير الى الله، لكن في رؤيتي للطرح يعني اذا كان بيبقى ليا مساحة بالنسبة لقناة الناس في اختيار البرامج من خلال التعاون مع اخواننا هناك في الادارة وفي الاعداد والمعنيين بالامر، واحنا بنحط خريطة بطبيعتي بميل لبنحاز كثيرا للشارع للبيوت ولهموم الناس قدر استطاعتي. يعني هذا بيفيدني انا نفسيا على المستوى الشخصي المستوى النفسي قربي من الناس، لاني بقى ارى في الناس، ربما ارى في الناس البسطاء همما عالية في مواقف كثيرة انا لمستها قد تتفوق على بعض الملتزمين او بعض يعني واخد ترى فيهم العجب وربما انت تدعوهم الى امر انت تكسل فيه وهم يكونوا في المقدمة، واخد بال حضرتك؟ ويمكن بهذه المناسبة عابرا يعني وكنت قريبا بخطب عن ممن تكلموا في المهد المرأة التي كانت ترضع ولدها ومر رجل ذو رياش ومنصف فقالت اللهم اجعل ولدي كهذا مثلك فما أمطقه الله اللهم لا تجعلني مثله، ثم عاد يمص ثديها ومص رسول الله إصبعه كما يعني كان جاءت في الرواية. فكنت بس بقب
الحديث عشان خاطر ما حدش ياخدها ويقول ده بيمص ثديها وبنتكلم على الكلام ده، دي روايه في حديث
لا النبي صلى الله عليه وسلم يمص اصبعه نفسه يعني، لان دي
كانت واحد مزامل اللي انت ذكرته ممكن ياخدها يعني
لا يروحوا يلعبوا بعيد، انا بتكلم في يعني في فن في فنيات فن الدعوه. هم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا عرفنا النبي صح صلى الله عليه وسلم، النبي اللي عايز يشوف النبي يروح لابن القيم في زاد المعاد يشوف ازاي كان بيخطو وبكلتا يمين كل اشاره وكان ينوع الموعظه في المسجد ويمر على جدي الاسد مقطوع الاذن ويقول من يشتري هذا يعمل مزاد عشان يضرب وسائل اباح، وحد فاهم القصه دي ويتريقوا على نفسهم مساكين ربنا يهديهم. انما عايز اقول انا ليه بدخل المدخل ده، اقول ان هذه المراه فيما رايت الغرايه من جانب اخر، امراه على الطريق ترضع ولدها، ده المشهد ده بنشوفه عند الناس البسطاء جدا، وربما لم تذكر الروايات او الكتب اسمها ولا اسم هذا الذي تكلم في المهد معجزة تضاهي معجزة عيسى ابن مريم عليه السلام، ومع ذلك هذه البسيطة أجر الله في حجرها معجزة يعني تتكلم عنها القرون الى يوم القيامة. فعايز اقول ربما الناس البسطاء دول يكون عندهم همم عالية جدا وبنشوف في زماننا، ويكون فيهم من اولياء الله الست اللي قاعدة مسكينة دي بتبيع جرجير ولا فجل ولا ليمون في الشارع وتدعي لك دعوة، واخد بالك؟
ودعوة تكون
دعوة ربما لو اقسم على الله لأبر. ده سر انحيازي للناس البسطاء والبسطاء واستخدام هذا فيما يتكلم في الاجتماعيات، واخد بال حضرتك؟ مع كامل احترامي انا لست عالما ولست مؤهلا لان انا ادي علم للناس، انا بس يعني انحياز للبرامج الاجتماعية اللي بتمس مشاكل الناس. فقلنا حتى تسمية البرنامج، وكان في هذا الوقت كنت حضرتك معانا يمكن ساعتها في مدير الاعداد، اخترت له اسم بالعامية المصرية، واحنا كنا حريصين على اللغة العربية، فقلت اخد كلمة مما هو على ألسنة الناس اللي في الشارع عشان يبقى قريب للناس، فاستخدمت العامية قول لي نسميه خليني في بيتك يعني
كاني بقى نادر المضحكه قبل بتقولينه نادر يا نادر اخ اللي كان
نادر
كان تقريبا يعني بيمد ايده في جيب حضرتك وبيطلع حاجه فقلت له لا ده انا بقدم برنامج خليني في بيتك مش خليني في جيبك
صحيح
انا كنت عايزين موقف قبل ما نختم موقف او اتنين
هو موقف يعني من الامور اللي لا انساها ابدا وانا بتكلم عن يعني كيف كان يعامل النبي زوجاته ولفت نظري ان سيدنا موسى كنوع من التخريج او لطيفة او يعني يعني اسأل الله ان يكون ده شيء من الفتح
نعم.
على العبد الفقير فيما رأيت ان سيدنا موسى لما صار بأهله
نعم.
في الصحراء القاحلة
نعم.
وفي البرد الشديد آنس من جانب الطور نارا قال لأهلي امكثوا لعل أتيكم منها بشهاد قبس لعلكم تستنون زي ما جه في منطق قرآني متنوع نعم فكان النار دي النار المقدسة اللي بورك من في النار ومن حولها وهناك سمع صوت الرب الجليل سبحانه وتعالى وأوحي إليه يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم أنا بس اللفتة اللي كنت بقولها وأنا بتكلم الأزواج وتوصيتهم بالزوجات إن حركة موسى ماشي معاه زوجته فذهب موجد نار يجيبهم نار يطبخوا عليها او يدفوا عليها من البرد او يأنسوا بيها ينور الطريق وهم ماشيين اذا موسى هنا الزوج تحرك في خدمة زوجته فكان من بركة هذه الحركة
الله
ان كلمه الله سبحانه وتعالى يعني كانت محاولة تقريبية فكان قاعد يسمعني يعني حد من جماهيرنا واحبابنا رجل اسمه عم صابر سيتعامل مداخلة وقال لي انا حكى بقى قال لي انا يعني عذبت زوجتي عذاب شديد جدا وعملتها طول عمري وقعد يبكي بكاء شديد وهي كانت جنبه وهي دلوقتي مصابة بالسرطان وخايف تموت من غير ما تسامحني وبتاع وابكانا الحقيقة بكاء شديد لانه كانت يعني توبة على الهوى طب انت لك انت يعني تحدث عن سعادتك بالاثر السريع وكل من التوفيق الله سبحانه وتعالى اصبح المصادر ده من وقت للتاني رضيان الله يمسيه بخير يتصل بي ويقول الحاجة بتسلم عليه وصار رجلا يعني شديد البر
كانت اسمها اللي كانت بره دي تقريبا كانت بتصبح لك اللي هزت ناصر
براء الحقيقة كانت من وقت للتاني تتصل بي انا عملت برنامج اسمه النصف الاخر بتتبع دي البنت من ايام يبشر بها الانسان اللي
حضرتك ممتعة كده. صراحة ربنا
الله يبارك في
حضرتك موقف تاني ولا
الحقيقة من البرامج بقى يعني برنامج حكاية ام كان له يعني معايا اثر كبير لان الام مهما يعني اتكلم عنها لن استطيع ان اوفي او فيها حقها وانا امي بالذات لها كانت لها بصمة كبيرة في حياتي وفي تنشئتي وفي تربيتي أي يعني جزاه الله خيرا المرأة البسيطة اللي تبقى حريصة على يمكن ما تعرفش تقرأ وتكتب وتقول لي جيب لي أي كتاب كده شكل المصحف وتقول لي ما تقعدش فاضي اقرأ قرآن استفيد بوقتك إلى ما فعلت معي أسأل الله أن يرضى عنها وأن يغفر لها ويرحمها فالحقيقة قلت تكريما لأمي ورحت زرتها في قبرها قبل ما نطلع بالبرنامج قلت ده في اول حلقه فكان من اكثر الحلقات اللي اثرت عليا جدا حلقه عملتها في دار المسنات ما دخلتش انا هذه الدور قبل كده كانت اول تجربه ليا فدخلت وكان ضمن شفت طبعا مجموعه من الامهات اللي وصلت 70 و80 وقاعدين كل ملامح الزمن والعجز على ملامحهم لكن في اللي بقدرة تتكلم وفي اللي المرض هدها
وفي
شكوى في العيون مش قادرين مش وفي منهم اللي تقول لك ولادي يرموني هنا ومعرفش منها الكلام ده لكن تقول مش ممكن افضح ولادي كان من ضمن الامهات ام كريمة ابنها سابها وسافر الكويت من 10 سنين باعت كل ما تملك عشانه عشان يهنأ، ومن 10 سنين لا يرفع عليها تليفون ولا يكلمها إلا إنها فوجئت بأن أحفاده بلغوا 18 سنة، أحفادها عرفوا إنها في دار مسنين، وبعد شقتها كانت شقة في وسط البلد عشان ابنها، والحقيقة فوجئت إن أولادها جايبين، وهو بعت لها فواكه وبتاع، لكن مش عارف. طب عملت معاه حاجة؟ قالت عملت كذا، كل الخير والذهب وكل حاجة. فالحقيقة كان. طب ايه طلبك؟
حسبي الله.
شوف كم الجحود
سطحية برضه،
وكم
نعم.
تقول لي كل اللي انا بطلبه من اذا كان سمعني اشوفه ولو مرة قبل ما اموت، اشوفه ولو مرة قبل ما اموت يعني. فكان يعني وبرضه مواقف تانية الحقيقة. كنت سجلت مع بعض الأمهات، وكانت دي أول مرة، أول وآخر مرة ألتقي بيهم، لأن بعد ما سجلت معهم يعني بسأل، بيبقى دايما في علاقة ود بيني وبينهم، فبسأل على بعض الأمهات. أم كريمة جدا، ليها تجربة جميلة، يمكن موجودة على اليوتيوب دلوقتي، فأولادها وأحفادها قالوا لي تعيش أنت يعني زي انتقلت إلى رحمة الله. فقلت البرنامج ده بالنسبة لي كنت بقدمه هدية تكريما للأمهات. وكان أي ابن يعني يرتب معايا تسجيل مع أمه كان كأنه بيكرمها، لأنه كان بيجد سعادة كبيرة جدا أن تخص الأمهات وهم يعني في أواخر أعمارهم.
فدي محاولات. السؤال ده أنا عارف أن ما كنتش هخرج منه أنا على خير، عارف أن عندك قصص كتيرة جدا ومؤثرة جدا، ربنا ينفع بك ويحفظك.
الله يكرمك.
محاور كبير يعني. ايه السؤال اختم به؟ ايه السؤال اللي ممكن تسأله لحضرتك لو انت مكاني؟ في سؤال ناقص؟
لا، هو سؤال يعني بماذا تنصح اهل مصر في هذه الأزمة والبيوت محبطة والناس نفوس هجاوب بقول الله تعالى، والناس بس تجرب يعني. مع كل الإحباطات اللي موجودة، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وطب الذكر الله قد إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
نعم، جزاك الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياك من الذاكرين.
شكرا لك.
ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم شرفتنا
وجزاك الله خيرا. الله يكرمك. سعيد بنور الحكمة
هزيت قلوبنا.
الله يكرمك.
واجعلنا بارين بأمهاتنا.
أشكركم وأشكر الإخوة والأخوات والسادة المشاهدين على أن يستحملونا اللي سهرنا منهم في الوقت ده.
وجزاك الله خيرا. تكرر الزيارة.
الله يكرمك على راسي. أهلا وسهلا.
كما أشكركم أنتم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تؤوب الصعاب إلى ضدها، متى كنت بالله مستنجدا، وتسمو النفوس بحب